إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فانتهينا في شرح سنن ابن ماجه رحمه الله في أبواب التجارات إلى باب أجر الراقي. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب أجر الراقي. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نصرة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 راكبا في سرية، فنزلنا بقوم فسألناهم أن يقرونا فأبوا، فلدغ سيدهم فأتونا فقالوا: أفيكم أحد يرقي من العقرب؟ فقلت: نعم أنا، ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما. قالوا: فإنا نعطيكم 30 شاة. فقبلنا، فقرأت عليه الحمد 7 مرات فبرئ، وقبضنا الغنم فعرض في أنفسنا منها شيء، فقلنا: لا تعجلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا ذكرت له الذي صنعت، فقال: أو ما علمت أنها رقية؟ اقتسموها واضربوا لي معكم سهما. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال أبو عبد الله بن ماجه: والصواب هو أبو المتوكل إن شاء الله.
باب أجر الراقي. معنى الباب يعني هل يجوز للراقي أن يأخذ أجرة أو لا يجوز أن يأخذ أجرة، وكأن التقدير باب حكم أجرة الراقي. وفيه مسائل: المسألة الأولى قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 راكبا في سرية. أقول: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات وسرايا يبعثها صلى الله عليه وسلم لغزو، للغزو ولدعوة الناس، للغزو ولدعوة الناس. أبو سعيد كان في سرية من هذه السرايا في صحبة 30 راكبا. مثلا قوله: فنزلنا بقوم فسألناهم أن يقرونا فأبوا. يقرونا يعني من قرى الضيف، يعني أن يضيفونا، يعطونا حق الضيف، حق الضيف وقراه. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن قرى الضيف حق على كل مسلم إذا نزل عليه الضيف، والجمهور قالوا هذا في حق الضيف ينزل على أهل البادية، إذ ليس لا يوجد لديهم في البادية فنادق أو أماكن يستطيع أن ينزل فيها الضيف، فالقرى هناك واجب، أما في المدن فالقرى مستحب. الشاهد أن أبا سعيد قال: فسألناهم أن يقرونا، يعني يعطونا حق الضيافة، أكل وشرب غدا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن قرى الضيف 3 أيام، فما زاد فهو صدقة. قال: فأبوا، يعني امتنعوا عن القرى. مثلا قولوا: فلدغ سيدهم فأتونا. جاء في رواية أن عقربا لدغتهم، لدغت كبير هؤلاء القوم. مثلا فقالوا: أفيكم أحد يرقي من العقرب؟ فقلت: نعم أنا. هذا يدل أن أبا سعيد كان يرقي، وإلا ما قال قلت أنا نعم، وإلا كان كاذبا، والظاهر أنه لا ليس بكاذب رضي الله عنه، فهو كان يرقي. وهذا يفيد أنه مو كل أحد يصلح للرقية للناس، لكن ممكن يرقي نفسه ويرقي أهله، ولكن يرقي الناس ما هو كل أحد إلا من عرف بأنه يحسن الرقية. مسألة قول أبو سعيد، قول أبي سعيد: ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما. شرط عليهم أن يعطوهم غنما، لكن لم يحدد المقدار، لم يحدد المقدار، فكأنه قال: لا أرقيه حتى تجعلوا لنا جعلا من الغنم بلي تشوفوه بما ترونه. مسألة: قالوا فإنا نعطيكم 30 شاة فقبلنا. فهذا فيه أنهم يعني فهموا معنى المشارطة، وأبو سعيد إنما أراد الجعل، فهم ذكروا 30 رأسا من الغنم فقبل أبو سعيد. مسألة: قال أبو سعيد فقرأت عليه الحمد 7 مرات فبرئ وقبضنا الغنم. يعني يقول أبو سعيد: فقرأت على هذا الرجل اللذيذ سورة الفاتحة، لأن من أسمائها أنها سورة الحمد، فقرأ عليه سورة الفاتحة 7 مرات ما زاد على هذا، يقرأ وينفث على مكان الجرح فيما يظهر، في مكان اللدغ فيما يظهر، أو يقرأ على رأسي وعلى بدني الله أعلم، يا هذا يا هذا. قال: قرأت عليه 7 مرات سورة الفاتحة فبرئ بإذن الله تعالى وقبضنا الغنم. مسألة: قال فعرض في أنفسنا منها شيء، وقلنا لا تعجلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا ذكرت له الذي صنع، أقول: قبض 30 من الرأس من الغنم كما أرادوا أولئك في الجعل الذي أرادهم أن يجعلوه لهم. فلما قبض 30 رأسا من الغنم حصل عندهم شك، هذا يحل لنا ولا ما يحل لنا؟ وناس كانوا يمتنعون من أن يقرون ويضيفون، والآن هم يعني يعطون 30 رأس مقابل أني قرأت على سيدهم 7 مرات سورة الفاتحة وبرئ، هل هذا يحل أو لا يحل؟ قال: فأتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه بالذي حصل منا. مسألة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو ما علمت أنها رقية؟ أو ما علمت أنها رقية؟ الضمير إنها يعود إلى الفاتحة، أي ما علمت أن الفاتحة رقية؟ فهذا يدل أن أبا سعيد لما رقى الرجل بالفاتحة ما كان يعلم أنها رقية، ما كان يعلم أنها رقية. وفي رواية قال: ومن الذي علمك أنها رقية؟ فمعنى ذلك أنه ما كان يدري أن سورة الفاتحة رقية. فقال صلى الله عليه وسلم مسألة: فقال صلى الله عليه وسلم: اقتسموها واضربوا لي معكم سهما. يريد صلى الله عليه وسلم أن يطيب قلوبهم بهذا الذي أخذوه من 30 رأسا من الغنم، فهو يقول: خذوها لكم حلال، ولأدلكم على حليتها أضربوا لي منها بسهم، أضربوا لي منها بسهم. كانت السرية 30 سهم 30 رجل، فأتوهم 30 رأس من الغنم، والرسول يقول: أضربوا لي منها، يعني ببضعة من كل جزء من هذه الأجزاء، أو كما اعتادهم أن يفعلوا ذلك. مسألة: هذا الحديث يفيد جواز أخذ الأجرة على إيش؟ على الرقية. يفيد جواز أخذ الرقية على الرقية، على الأجرة على الرقية، ولو أن الإنسان حينما يأخذ الأجرة يجعلها جعالة ولا يشارط لطابق الحديث، ولكن جاء من حديث ابن عباس في البخاري ذكر نحو هذه القصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما اتخذتم عليه أجرا القرآن، إن أحق ما اتخذتم عليه أجرا القرآن. فدل ذلك أن الجعالة تجوز وأن الأجرة تجوز على الرقية بالقرآن، على الرقية بالقرآن. مسألة: ينبغي التنبيه على أمر مهم، وهو أننا لا نعلم أن السلف رضوان الله عليهم جعلوا رقية الناس باب رزق مستقل، بحيث أنهم يعني يتركوا أعمالهم وشؤونهم ويجلسون يتفرغون للرقية على الناس. لا نعلم ذلك، لا نعلم ذلك، لكن إن حصل أن الإنسان ركع وطلب أجرة مقابل تفرغه وحضوره وذهابه وإيابه ورقيته للقرآن الكريم لا حرج في ذلك، لكن أن يتفرق فيقال فلان الراقي دون يعني ويكون هذا عمله أن يرقي في الناس لا. مسألة ترى كثير أحاديث وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الرقية تفيد أن الإنسان المسلم يرقي نفسه ويرقي أهله، وإن شاء الله ما يحتاج يعني أن يرقي عليه أحد غيره إلا إذا كان الأمر شديد وهناك من اختص بمثل ما أصيب به، فهذا الأمر يعني إن شاء الله لا حرج فيه. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءوه بأولاده جعفر بن أبي طالب فرآهم يعني ضعاف قال لعل بهم عين، هل استقراتم لهم يعني رأيتم أحد يقرأ عليهم؟ ولم يقرأ هو عليهم صلى الله عليه وسلم، فطلب الأجرة. هذا الحديث دليل مع حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو حديث عام يقول إن أحق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله الكريم، كتاب الله العظيم. نعم الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب الأجر على تعليم القرآن. قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا مغيرة بن زياد الموصلي عن عبادة بن مسيء عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة، فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت: ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله، فسألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها. قال أبو الحسن: حدثنا إسحاق بن أحمد الحراني قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا مغيرة بن زياد نحوه قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور بن يزيد قال حدثني عبد الرحمن بن سلب عن عطية الكلاعي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها.
نعم. باب الأجر على تعليم القرآن. فيه مسائل. المسألة الأولى قول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة فأهدى إلي رجل منهم قوسا. أهل الصفة هم الفقراء الذين كانوا يتخذون من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم محلا لهم يقيمون فيه، والصفة مثل ما نقول اليوم إحنا الدكة، المنطقة المرتفعة في المكان، فهم كانوا يجلسون عليها ويعرفهم الناس أنهم فقراء وأنهم أهل حاجة، فمن كان لديه صدقة ومن كان لديه شيء يريد أن يوزع على الفقراء والمساكين أتى إليهم ووزع عليهم هذا الذي. وكان من أهل الصفة أيضا أبو هريرة رضي الله عنه، فقال: علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة، قرآن والكتابة. قال: فأهدى إلي رجل منهم قوسا. القوس الأداة المعروفة التي يرمى بها، وفي العادة تصنع من الأوتار ومن أغصان الشجر، وفي العادة أنها يعني ثمنها يسير زهيد ليس بثمن كبير، خاصة أن أهداها إليه ناس فقراء ضعاف مساكين، فهي يعني ما هي شيء غالي ولا شيء له ثمن كثير. المسألة الثانية قوله: فقلت ليست بمال، هذا وجه قوله ليست بمال، ما فيها شيء، وأرمي بها في سبيل الله. المسألة الثالثة قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال: إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها. المسألة هنا قبل ما أذكر لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم قول عبادة: فسألت رسول الله. في الحديث الذي قبله قول سعيد بن المسيئ قول أبي سعيد الخدري: فقلت: لا تعجلوا حتى نأتي النبي. هذا يفيدكم مقدار حرص الصحابة رضوان الله عليهم على التعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم ما كانوا يريدون أن يبتوا في أمر أو يقطعوا في أمر من أمور ممكن يتعلق بها حكم شرعي إلا بعد الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانوا يتهاونون في شيء، كل شيء يحتاجونه ويتعلمون حكمه ومعانيه وكذا يرجعون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان آية نزلت وأشكلت عليهم. تذكرون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه وتعالى لما نزل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، حزنوا وخافوا، قالوا أينا من لم يلبس إيمانه بظلم. الفهم من الآية بحسب سياقها أن الظلم أي ظلم، الذين ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كلمة ظلم جاءت نكرة في سياق النفي فهي تفيد عموم الظلم. فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهم في حالة خوف، قالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فنحن سنحرم من هذا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لهم الأمر وهم مهتدون. قالوا: معناته نحن حرمنا من هذا، لأن كلنا نظلم، الإنسان يظلم ولده، يظلم فرسه، يظلم جيرانه، يظلم خدمه، يحصل شيء، يظلم زوجه، يحصل قصور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هو الذي ظننتم؟ ما هو هذا الظلم؟ إنما الظلم الشرك. أما سمعتم قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فبين لهم الرسول أن هذا من باب العام الذي أريد به الخاص، فلا يراد به كل الظلم، إنما يراد به الظلم الذي سماه لقمان لولده وعينه، قال: إن الشرك لظلم عظيم. بينما ممكن تأتي في آية أخرى الظلم بمعنى المعاصي والذنوب، قال تعالى: ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم صارين ظالم لنفسه. بسياق الآية يدل على أن المراد به من؟ أصحاب المعاصي والذنوب، وليس المراد به أهل الشرك. السياق يدل، فالشاهد أن الصحابة كانوا يرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر من أمور الدين، وكذا ينبغي للمسلم أن يكون حاله في الرجوع إلى العلماء في كل أمر من أمور الدين. لكن بعض الناس يخرج عن الحد ويتنطع فيه إلى درجة أن يتصل ببعض الناس يقول: مدخل بيتي الباب حق الشقة إذا دخلت عن اليمين أروح ولا عن اليسار؟ كيف يتصل بيسأل عن هذا الموضوع، يقول: أنا إذا دخلت شقتي أروح عن اليمين ولا أروح عن اليسار؟ أقول له: يا فلان، ما هذا؟ يعني إنه هذا غلو، هذا ما هو صح، وهذا إشغال لطلبة العلم عن أمورهم وعن شأنهم، وما هذا هو السبيل وما هذا هو الطريق الذي نحن نرشدكم إليه. نحن نرشدكم أن ترجعون في أمور دينكم والحلال والحرام إلى أهل العلم، لأن أهل العلم هم ورثة الأنبياء. والحال كما كان الصحابة رضوان الله عليهم في حرصهم على التعلم من الرسول والرجوع إليه في كل أمرهم وشأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم: إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها، هذا مشكل، هذا القول مشكل. وجه الإشكال أنه ثبت عندنا كما في البخاري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا اللفظ يشمل الرقية والقراءة، يشمل الرقية والتعليم، اتخذ أجرا على التعليم كتاب الله عز وجل، وعلى القراءة أنك تقرأ وتأخذ أجر، يشمل هذا كله. فهذا الحديث مشكل، ولذلك لابد من طريقة للجمع والتوفيق، لابد من طريقة للجمع والتوفيق. وأهل العلم ذكروا عدة طرق، نحن نذكر منها وما يفتح الله به علينا. الطريقة الأولى قالوا: نجمع بين هذا وبين ذاك، بأن المراد أنك إذا علمت إنسانا ما يجب عليه تعلمه من القرآن وهو سورة الفاتحة لا يجوز أن تأخذ عليها أجرا، لأن هذا التعليم تعلمه ما هو واجب عليه، فإذا اتخذت عليه أجرا فهو حظك من النار، كما قال الرسول لهؤلاء: إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار في نار جهنم فخذها، أو كما قال. الأمر الثاني، الوجه الثاني، قالوا إنه هذا الحديث ليس على سبيل التحريم، وإنما على سبيل التنفير والكراهة، أنك يعني لا يستحب لك أن تأخذ على تعليمك الناس القرآن أجر. هذا يعني ملحظ وملحظ عام. فيقول الأفضل لمن علم الناس القرآن أو أقرأ الناس القرآن أو رقى الناس بالقرآن ألا يأخذ، فإن أخذ لا حرج، فإن أخذ لا حرج. وأن هذه الكلمة خرجت من الرسول صلى الله عليه وسلم من باب أنه من عدم المروءة، وأنه لا يحسن بك أن تأخذ ذلك. كما وجه العلماء رحمهم الله حديث عائشة رضي الله عنها لما ارتدت للرسول صلى الله عليه وسلم أسوة لا يسرك أن يتصور بها سوارا من النار. قال العلماء هذا ليس على وجه التنفير من لبس الذهب، فالذهب يحل للنساء، وإنما على وجه أن يدل عائشة على ما هو خير لها، وأن يدل على ما هو اللائق بها، وهي زوج الرسول صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، فأرشدها إلى هذا لا من باب تحريم الإسورة. ولا يمكننا أن نقول أنها كانت تجب عليها فيها الزكاة، لأنه هناك شروط لوجوب الزكاة ما توفرت في هذا، لم تبلغ النصاب ولم يحل عليها الحول حتى نقول أنها أن هذا من باب الزكاة. إذن القضية ماذا؟ قالوا هو من باب إرشادها إلى ما هو اللائق بها. فيكون هذا الحديث كتلك الأحاديث، وما في معناها أن يقال أن اللائق بحق معلم القرآن ومن يحمل القرآن ألا يأخذ على ذلك أجرا، فهو من باب الدلالة على والإرشاد إلى ما هو اللائق بحامل القرآن الكريم ومعلم القرآن الكريم. والأصل اللي احنا بنبني عليه مثل هذه التوجيهات حديث ابن عباس في البخاري أنه قال إن حق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا واضح بين، يعني حتى قصته زي قصة أبي سعيد الخدري، يعني ما في شك في وضوح المعنى. ممكن يقال أيضا أنه هذه واقعة عين، أنه هذه واقعة عين لا عموم لها، لعله في شيء يتعلق بين هذا الذي عبادة بن الصامت أتى وعلمهم وبين أهل الصفة، نحن لا نعلمه. والأصل حديث ابن عباس. هذه ثلاثة توجيهات لحديث عبادة ابن الصامت ولما جاء في معناه. مسألة حديث ابن عباس إن أحق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله يشمل اتخاذ الأجر على الرقية، وجاء فيها نص مستقل من حديث أبي سعيد الخدري، ويشمل اتخاذ الأجر على التعليم، وهذا ظاهر وواضح، خاصة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكح رجلا امرأة بما معه من القرآن، قالوا بأجرة تعليمه إياها القرآن. لاحظتوا لما أنكح الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا على ما معه من القرآن، يعني أن يعلمها، فقالوا جعل القرآن، جعل تعليمه مقام الأجرة، فصار هو المهر، فصار هو المهر. هذه النقطة الثانية. خلاص، إذن أخذ الأجر على تعليم القرآن جائز بنص حديث ابن عباس وبما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جعل القرآن مهرا. طيب، الحالة الثالثة أنا ذكرتها قراءة القرآن، عموم حديث ابن عباس يشملها، لكن أجمع العلماء بلا خلاف بينهم أنه لا يجوز قراءة القرآن فقط هكذا في مجامع الجنائز، ولا في مجامع الناس، ولا في على القبور ونحوها. قالوا هذا من البدع، ولا يجوز أخذ القرآن عليه، ولا يجوز القراءة في هذه المواضع بالقرآن، ولا اتخاذ أجر عليها، ولا يسوغ أن يتخذ الإنسان هذا عملا يأخذ عليه أجرا. إذن نحن نفرق بين مسألة تعليم القرآن وبين مسألة قراءة القرآن في الجنائز وفي المجامع وعلى القبور يقرأ من أجل أن يعطى أجرا، نقول هذا ما يجوز. ومن باب أولى القراءة الجماعية ونحوها، فهذه نص العلماء على أنها بدعة ولا ينبغي أن يأخذ عليها أجرا. فهذه الصورة ينبغي أن تكون واضحة، ودليل خروجها من حديث ابن عباس إيش؟ الإجماع، أجمع على تحريم هذا الأمر. مسألة قراءة القرآن والأذان وأذكار الله عند العلماء في كتب القواعد الفقهية لما جاءوا بحثوا قاعدة الأمور بمقاصدها، قالوا هناك أمور لا تحتاج إلى نية، لا تحتاج إلى نية. قالوا قراءة القرآن والأذان وذكر الله. ليش؟ قالوا لأنها لا تشتبه بالعادات وعليه فلا تحتاج إلى نية. أقول انتبه، ترى كلامهم هذا مبني على أصلهم، وهم أشاروا إليه، وهو أن النية عندهم للتمييز بين العادة والعبادة، فقالوا هذا لا يحتاج إلى نية من هذا المعنى، لا بمعنى أنه ما يدخله رياء ولا يدخله شرك، لا، إنما بمعنى أن هذه الأعمال متميزة عن العادات فما تحتاج إلى نية من هذه الناحية. ولذلك قالوا من اغتسل تبردا واغتسل لرفع الحدث، الفرق بين الحالين إيش؟ بالنية. إذا اغتسلت تبردا ما نويت رفع الحدث ما ارتفع حدثه، فإذا اغتسلت ونويت رفع الحدث ارتفع حدثك النية، لأن العادة تتشابه مع العبادة في الهيئة. لكن هذه المواضع قراءة القرآن والأذان والأذكار لا تشابه العادات فلا تحتاج إلى نية بمعنى التمييز، لا بمعنى أنه لا يدخلها شرك ورياء. واضح؟ شرك ورياء. دخل عمر بن عبد العزيز يقولون مرة المسجد فرأى رجل يصلي فأعجبته صلاته، فتحدث هو من معه عن صلاتي هذا، فلما سلم قال وأنا صائم اليوم، يعني مرة منصوحة. فهذه قضية ينبغي أن ينتبه لها الطالب، أنه لما يقول العلماء هذه لا تحتاج إلى نية ما يقصدون أنه ما يدخلها رياء ولا شرك، إنما يقصدون أن هذه الأعمال متميزة عن العادات فلا تحتاج إلى نية للتمييز، لكن لا شك أنها تحتاج إلى نية من أجل الإخلاص ومن أجل أنك تبتعد عن الرياء ولا تقع فيها. من هنا المسألة التالية، من هنا قال الحنفية أنه لا يجوز أخذ الأجرة نهائي على تعليم القرآن الكريم، على تعليم القرآن الكريم. هذا مذهب الأحناف، قالوا أنه عبادة محضة وهي متميزة عن العادات وبالتالي ما يجوز أخذ الأجرة عليهم، وكلامهم هذا وجيه جدا. لكن عندنا النص حديث ابن عباس في البخاري، نحن يعني نقف عندهم. كذلك من ضمن الأشياء التي ننبه عليها، دائما في كل سنة في الحج أخذ الأجرة أو أخذ حج البدل، نقول ينبغي لمن يأخذ حج البدل أن لا يأخذ على العمل والعبادة، إنما يأخذ من أجل أنه مشتاق إلى المشاعر، مشتاق أن يقف مع الناس في عرفة، مشتاق أن يأتي مكة، فيأخذ من أجل كلفة هذا فقط، لا من أجل أنه أدى هذه العبادة، فإن هذه عبادة وأخذ الأجرة عليها يخالف أصلها، فهذا ممن يعمل العمل ويريد به الدنيا ولا يريد به الآخرة. حديث أبي بن كعب مثل الحديث الذي قبله. طبعا حديث عبادة بن الصامت فيه قرينة تدل أن المعنى اللي احنا ذكرناه إن شاء الله هو الراجح. إيش مقابل الراجح؟ يعني ضعيف. إيش اللي يدل على أنه اللي احنا ذكرناه هو الراجح؟ أنه ذكر الكتابة، والأصل أن الكتابة أمر تعلمه وتأخذ عليه أجر، هذا يسوق. فكون الرسول يعمم يمنع من أخذ القوس نهائي معناته القضية للإرشاد والتأديب وحمله على المروءة، ولا القضية من أجل حلال وحرام؟ يا جماعة الإرشاد هذا لا هذا يؤكد هذا المعنى، لأنه ذكر قضية أنه علمهم القرآن وعلمهم الكتاب. طيب الباب الذي يليه،
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحم. قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أنبأنا بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور. قال أبو الحسن وحدثنا عمير بن مرداس قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم أبو يحيى البصري قال حدثنا ابن لهيعة فذكر نحوه. قال أبو الحسن: البغي الفاجرة، والعسب كرى الضرب، والحلوان الرشوة، وما يعطى للكاهن على كهانته.
هذا مرة مفيد. وهو المسألة الأولى، باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى تعريف المفردات. مهر البغي أي ما يعطى للبغي من مال مقابل الزنا، مقابل الزنا بها، فسمى مهر توسعا. حلوان الكاهن ما يعطى للكاهن مقابل التكهن وما يدعيه من علم الغيب، وما يدعيه من علم الغيب. وعسب الفحل يعني صاحب الفحل يعطى مقابل أن فحله سواء كان من الغنم أو كان من البقر يعني الثور، أو كان من الإبل، أو كان من الخيول، فإنه يأخذ مالا مقابل أن فحله ينزى على الأنثى التي لغيره، فيأخذ مالا مقابل عسب الفحل. كذا فسر الأمور. هذه المسألة الأولى في هذا الباب. المسألة الثانية، أورد حديث أبي مسعود رضي الله عنه الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب. الكلب الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يقتنيه المسلم، وقال من اتخذ كلبا نقص من أجره في كل يوم قرض. طيب، قال إلا كلب صيد أو كلب زرع أو كلب ماشية، ثلاثة أنواع. معنى هذا الكلام أن الكلب تكرمه إذا كان كلب صيد أو كان كلب ماشية أو كان كلب زرع يجوز اقتناؤه لنفعه، لأنه ينفع صاحبه، لأنه ينفع صاحبه في الحراسة بالحراسة، وفي الزرع بأن يمنع أحد من يدخل إلى الحديقة أو إلى المزرعة، وبالماشية لأنه يساعد الراعي في جمع الماشية، فله نفع وله فائدة. من نظر إلى النفع الحاصل من الكلب قال يجوز بيعه سواء كان معلما أو غير معلم. قال إذا كان معلما فظاهر لما فيه من النفع من التعليم الذي فيه، وإن كان غير معلم فذلك لقابليته للتعليم. قال يجوز البيع، وهذا قول أبي حنيفة. وذهب آخرون وهم جمهور أهل العلم إلى المنع من ثمن الكلب، قالوا لا يجوز أن يبيع الإنسان الكلب امتثالا لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. من أجاز بيعه قال لأنه كلب معلم وصاحبه علمه، وإذا كان غير معلم قال لأنه يقبل التعليم. من منع أخذ ظاهر النهي وقال الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ولم يخصص، ما خصص، نهى عن ثمن الكلب بإطلاق، يعني ما قيد هذا بشيء، قالوا بإطلاق. ويعني الإنسان يعني أمام مثل هذه النصوص يعني يقف من أجل النظر في كيفية الجمع والتوفيق، هل نجمع أو لا نجمع. أقول في هذه الحالة ينبغي أن يكون إذا أخذنا الثمن على قول أبي حنيفة، ينبغي أن يكون إذا أخذنا الثمن نأخذه مقابل التعليم. فإذا لم يكن معلما نأخذ الثمن عليه أساس، نقول لا، ينبغي أن يكون فقط الثمن للكلب المعلم، أما غير المعلم فنحن لا نجيز أخذ الثمن فيه، لأنه نحن نعطي الثمن مقابل التعليم كأجرة أو كقيمة بتعب المعلم على تعليمه، وإلا فنحن نقول ثمن الكلب ثمن منهي عنه، والنفع الذي فيه نفع ما جعل الشارع له ثمنا، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وهذا قول جمهور أهل العلم. فقد المخالفة عندنا فيه أنه مقابل التعليم يكون هذا مقابل الأجرة التي تكون لهذا المعلم وما بذله من جهد في تعليم الكلب. مسألة، قال ومهر البغي، هذا واضح أن المرأة التي تأخذ مقابل الزنا بها مالا أن هذا المال منهي عنه والنهي يقتضي التحريم فهو مال حرام. مسألة قال وحلوان الكاهن، أقول هذا أيضا واضح، فإن الكهانة محرمة لأن فيها ادعاء علم الغيب. تذكرون لعلكم أثناء كتاب شرح كتاب التوحيد قصة أبي بكر الصديق مع مولاه العبد الذي كان مولا له، وأنه تكسر فجاء لأبي بكر بهدية طعام، فأكل أبو بكر الطعام فسأله كيف كسبت هذا، فقال رجل تكهنت له في الجاهلية أتاني وأعطاني هذا مما تكهنت له حسن. قالوا فأدخل أبو بكر الصديق إصبعه إلى حلقه حتى تقيأ تكرم ما أكله، لأنه هذا حرام ما يجوز. فأخرج الذي أكله من هدية هذا المولى أو هذا العبد الذي كان له بالحرام ورده ولم يقبله. ليش؟ لأن حلوان الكاهن حرام، وقد نهى الرسول عنه وحلوان الكاهن حرام. مسألة عسب الفحل، عسب الفحل إذا كان إنسان عنده فحل متميز وأصحاب البهائم يريدون هذا الفحل أن ينزو على إناثهم، فما يجوز أن يأخذ على ذلك أجرا، ما يجوز أن يأخذ على ذلك أجرا لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن قواعد الشريعة تمنع أخذ الأجر هنا لما فيه من الغرر، فإنك يعني تأخذ قيمة لهذا العسب وما تدري هل يحصل حمل ولا ما يحصل حمل، فمن أين لك أنت أن تأخذ هذا الأمر؟ وهذا من الرسول عليه الصلاة والسلام ليحث الناس على أن يكون بينهم من المروءة ومن التعاون ما يكون به حصول الود والمحبة. فأعر الفحل الذي عندك لصاحب الإناث هذه من البهائم وتكسب بذلك مودته ورحمته ومحبته، ويعني يكون فعل خير فعلته مع هذا الرجل. مسألة قال وعن ثمن السنور، السنور يعني القط، وجمهور العلماء على أنه يجوز بيع السنور، وجمهور العلماء على أنه يجوز بيع السنور، لأن الأصل أنه له منفعة، السنور له منفعة. يعني اليوم القطط ما تأكل الفيران اللي في البيوت، لكنها تبعد الحشرات وتوقف عند الباب وتنتبه لك وتعمل أشياء كثيرة، شيء عجيب. أقول لك من كان لديه قطط ويلاحظها شيء عجيب تفعله، فلها نفع ولها فائدة، ولذلك الجمهور على أنه يجوز بيعها. طب النهي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنور يعني عن بيع القطط، على ماذا تحمله؟ الفقهاء رحمهم الله قالوا نحمله على أنه صلى الله عليه وسلم أراد بيع السنور الوحشي، هذا لا يستفاد منه، فنهى عن بيع السنور يعني السنور الوحشي الذي لا يستفاد منه، وأنه أراد صلى الله عليه وسلم بهذا النهي أن يحصل بين الناس مروءة في أن يبذل الإنسان ما عنده من القطط زائدة إلى إخوانه ولا يأخذ على ذلك ثمن، ويكون سبب لحصول المودة والمحبة فيما بينهم حتى لا تضيع المروءة بين الناس. قالوا النهي على هذا محمود، قالوا النهي على هذا محمود. طيب أنتوا الآن يا جمهور حملتوا النهي على هذا، ما هي القرينة اللي أنتوا صرفتوا بها؟ أقول القرينة أمرين، القرينة أمران. الأمر الأول أنه الأصل أنه يجوز بيع ما له نفع، فجاء هذا الحديث على خلاف الأصل. الأمر الثاني قالوا تتبعنا صيغة الزجرة، يعني هنا الصيغة عندكم نهى، لكن في صحيح مسلم نفس الحديث الصيغة الزجرة، صيغة الزجرة تأتي لغير التحريم، زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشرب قائما، زجر رسول الله، يعني تتبعها أغلب المواضع التي وردت فيها كلمة زجرة فهي تفيد أنها ليست للتحريم، أنها ليست للتحريم، فاعتبروا هذا قرينة تدل والله أعلم على أن النهي ليس للتحريم إنما هو للكراهة والله أعلم. ونقف عند هذا الحد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا في أسئلة يا سيد.
طيب. صلى الله عليه وسلم. شيخنا هذا السائل يقول: هل نثبت لله تعالى الكلام النفسي مع اللفظي أم الكلام اللفظي فقط؟
كلمة الكلام النفسي كلمة جاء بها أهل البدع ليصرفوا معنى النصوص التي جاءت بإثبات الكلام لله عز وجل. فالله عز وجل متكلم، تكلم بهذا الكلام الذي نقرأه في القرآن الكريم بألفاظه بصوت وحروف وكلمات، فنثبت ما أثبته السلف. وأما صيغ أهل البدع وطريقة أهل البدع فنحن لا نثبت، لأنه هذا لم يأتي من لا بالقرآن ولا في سنة ولا في كلام السلف الصالح. أهل البدع هم الذين قالوا صفة الكلام في الله هي الأمر النفسي القائم بذاته، ألقى معاني كلامه على جبريل فنقل جبريل هذه المعاني بألفاظ وصوت للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الله ما تكلم. فالكلام النفسي يريدون به نفي صفة الكلام عن الله. أما أهل السنة والجماعة فيقولون الله تكلم بصوت سمعه جبريل بألفاظ وكلمات، وهي هذا القرآن الموجود بين أيدينا، فنحن نثبته لله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، بس وانتهى الموضوع. يعني حتى كلمة منه بدأ وإليه يعود، كلمة منه بدأ يعني مو من جبريل، يعني بلفظه وصوته من الله وليس من جبريل. وإليه يعود إشارة إلى ما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه من قوله أنه سيأتي يوم على الناس في آخر الزمان ويرفع القرآن من الصحف ومن الصدور، فما يعود هناك قرآن، نعوذ بالله من هذا اليوم إن شاء الله ما ندرك، فما يعود هناك قرآن. فهذا معنى وإليه يعود، نحن نثبت هذا كما قال السلف. ترى كل خير وكل بركة وكل علم في معاني هذه الأسماء والصفات هو في اتباع ألفاظ السلف الصالح المطابقة للقرآن ولي السنة. إيش تلوش العبارات هم كلام نفسي ولا نعم؟
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من يعمل في مكتب السفر يقدم للشباب الحصول على تأشيرة عمل وإقامة في بلاد الكفر؟
يعني هو عمله ليس متمحد في الإثم، عمله صفة عامة يسهل لهم الإجراءات الإدارية في هذا الأمر، ثم كل إنسان مسؤول عن نفسه. فقد يريد إنسان السفر إلى تلك البلاد للإقامة فيها وهو يعلم أنه لا يستطيع إظهار دينه، أو يعلم أنه لا يأمن الفتنة على نفسه وعلى أهله، فهذا هو يأثم في حق نفسه. وقد يسهل إجراءات السفر إلى تلك البلاد لإنسان محتاج يريد أن يذهب هناك للعلاج أو للتجارة، أو يريد إلى السياحة بريئة بعيدا عن أماكن الخنا وعن أماكن الفجور وعن أماكن المخالفات الشرعية. فما نستطيع أن نقول أنه بمجرد قيامه بهذا العمل يأثم، لكن هو إن استطاع أن يتحرى ولا يسعى في الحصول على هذه التأشيرة إلا لمن كان ظاهره الصلاح وكان ظاهره الالتزام والاستقامة، فهذا أولى به وأجدر والله أعلم. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز إذا سبني أحد أو شتمني أن أرد عليه بالمثل؟ قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها.
ومن عفا وأصلح فأجره
الله
على الله اللي بعده.
يقول: أحسن الله إليكم، في بلادنا من يريد السفر تعطيه الدولة مبلغا من المال بحيث يذهب المسافر إلى البنك فيعطيه وصلا بالمبلغ، ثم لما يصل المطار بعد 3 أيام يستلم المبلغ، فما الحكم؟
في فتوى صادرة من المجمع الفقهي في الرابطة، رابطة العالم الإسلامي، أنهم قرروا أن استلام الإيصالات الموثقة تكون مقام التقاضي، وبالتالي تنحل هذه المشكلة التي تشتكي منها وتذكرها من أنهم يعني تدفع مال ويعطوك إيصال به ثم تستلم وأنت خارج. ولا شك أن هذا العمل الإداري لهم فيه مقاصد وأمور، ذكر لي بعض الإخوة أنهم يفعلون هذا حتى يتأكدون أنك تستعمل هذا الباب هذا المال خارج البلد لا داخل البلد، والله أعلم. نعم.
يقول: عندما أريد صرف مال من الريال إلى عملة بلدي يودع الصراف المبلغ في حسابي فأقوم في نفس الوقت بتحويل المبلغ إليه، فهل هذا جائز؟ وما الحكم لو كان باتصال هاتفي مثلا أو برسالة حوالة لتكون يدا بيد؟
أهد أبو هاشم.
يقول: عندما أريد صرف مال من الريال إلى عملة بلدي يودع الصراف المبلغ في حسابي فأقوم في نفس الوقت بتحويل المبلغ إليه، فهل هذا جائز؟ وما الحكم لو كان باتصال هاتفي مثلا أو برسالة الحوالة لتكون يدا بيد؟
الآن هذا في عمليتين، العملية الأولى أنك تذهب إلى الصراف تعطيه المال ويحوله لك إلى عملة أخرى ويحولها لك مباشرة إلى حسابك وتراها في حسابك، حصل التقابض. الثانية أنك تحوله مباشرة من حسابك إلى أيوه الآن بدي أسأل أنا. الثانية
تقول يحوله من حساب
إلى
حساب الصراف هذا
كما هو.
أين؟
طيب إيش المشكلة؟ إحنا كنا نسوي هذا، ما في مشكلة. أول مالك. أما الصورة الأولى إن شاء الله يعني تقابض صحيح. إلا كان تقصد إنه التحويل هذا إنك أنت تحوله من حسابك إلى حساب آخر بعملة أخرى.
نعم عملة أخرى.
يقول صرف.
يريد التحويل الصرف من عملة إلى عملة.
هذا في الأول.
أين؟
والثاني.
ونفسه.
وبرضه من عملة إلى عملة أخرى.
نعم.
الدولار نفس الدولار كما هو. طيب هذا عادي ما في شيء، المهم انه السند الذي يعطاه يقوم مقام التقابض كما ذكرنا والله اعلم. نعم
احسن الله اليكم. يقول كيف يحصل تغيير المنكر لمن لا يستطيع بيده ولا بلسانه وانما بقلبه؟
يقول ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم حينما تكلم على الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يقول ابن رجب: الإنكار بالقلب واجب عيني على كل من رأى المنكر، فمن باب أولى أن نقول هذا الأمر الواجب يكفيك بإذن الله عن إنكار المنكر إذا لم تستطع بيدك ولم تستطع بلسانك. المهم ينعقد قلبك على إنكار هذا المنكر، فأنت تتبرأ منه ولا تقبله ولا ترضاه ولا تؤيده ولا آخره. فإذا حصل منك هذا الإنكار القلبي فقد حصل منك المطلوب من إنكار المنكر. في نقطة مهمة كثير من الناس ما ينتبه لها، وهي أن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أضعف الإيمان، وفي الحديث الآخر قال: وليس وراء ذلك الإيمان حبة خردل، مو معناته أن إيمان المنكر بقلبه صار ضعيفا، أو معناته أنه إيمانه في القلب صار حبة خردل، لا، إنما معناه أنه هذا أقل ما تبرأ به الذمة في هذا، يعني أقل ما تبرأ فيه الذمة أن تنكر في قلبه، وهذا الأمر هو المطلوب. إذا يعني خاصة إذا لم يعني من باب أولى أقول إذا لم تستطع الإنكار بيدك ولا بإنسانك فلا تترك أن تنكر بقلبك. نعم.
هذه أسئلة أحسن الله إليكم عن التصوير وما حكمه، وماذا يجب على المرأة أن تفعل بالصور في ألبوم قديم؟ وسائل آخر يقول: نحن نتعلم الأحاديث الواردة في تحريم الصور، ونحن نرى أنكم تصورون الدروس وهذا ليس بضرورة، فما الحكم؟
التصوير لفظة تطلق على معاني. المعنى الأول التصوير بمعنى التجسيم، يعني أن تجسم تمثال بهيئة حيوان بهيئة إنسان حي، هذا النوع الأول. التصوير بمعنى معنى ثاني بمعنى الرسم على الورق أو على القماش، فهذا التصوير إن كان لذات الأرواح فهو المقصود بالتحريم كما بينه ابن عباس رضي الله عنه لذاك الذي كان يشتغل بمهنة التصوير، فقال: إن أردت أن ترسم وتصور فلغير ذات الأرواح عليك بالشجر والجبال ونحوها. أما تصوير ذوات الأرواح بمعنى التمثال الذي له ظل، أو بمعنى الصورة التي لا ظل لها باليد، فهذه هي المرادة في هذه الأحاديث، هذه المرادة في هذه الأحاديث. أما التصوير بمعنى حبس الظل صورة الإنسان كما هي فهذه ليست داخلة في النهي لأمور. الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن سبب عذاب المصورين أنهم يضاهؤون خلق الله، فهل الذي صور الصورة فوتوغرافيا أو بالفيديو هل الذي صور الصورة فيتوغرافيا أو بالفيديو ضاها خلق الله ولا هو نفسه صورة خلق الله؟ صورة خلق الله ما ضاها ولا شيء، لم يضاهي ولم يفعل شيء، هذه نفسها الصورة. فالعلة هناك مضاهات خلق الله، هذه العلة الأولى لتحريم الصور. العلة الثانية أنها تتخذ يشرك، تتخذ محل عبادة من دون الله عز وجل كما صنع قوم نوح، فهو يخشى عليه من أنه إذا صور ذوات الأرواح بالصورة الفوتوغرافية أن تنتقل عبادة قوم نوح إلينا. فنقول لا، عبادة قوم نوح في أناس صنعوا مثل هذه التجاسيم أو المجسمات أو هذه الرسومات، أما هذه الصورة غير المعظمة غير المبرزة كهكذا للتعظيم ومجهولة في محلات العبادة، فهذه لا يدخلها معنى التعظيم، هذه لا يدخلها معنى التعظيم. وهذه العلة الثانية وهي غير موجودة في الصور الفوتوغرافية، أن تتخذ عبادة من دون الله سبحانه وتعالى، فهذه ليست فيها مضاهاة وليست فيها تعظيم يوقعها في الشرك الذي وقع فيه قوم نوح عليه الصلاة والسلام. فإذا زالت العلة ما دخل الحكم في الصورة الفوتوغرافية ولا في صورة الفيديو، لأنها بعيدة عن معنى المضاهاة، عن معنى المضاهاة ليس فيها مضاهاة. ولذلك ذهب إلى جواز التصوير الفوتوغرافي عموما صفة عامة جماعة من أهل العلم رحمهم الله، رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء، كلهم يرون أن الصور الفوتوغرافي ليست محل التحريم، لأن العلة في التحريم ليست موجودة هنا، ليست فيها علة المضاهاة وليست فيها علة التعظيم التي تؤدي إلى اتخاذها محل عبادة من دون الله سبحانه وتعالى. وعليه فالصورة الفوتوغرافية جائزة، ولا نقول أنها لا تباح إلى وقت الضرورة، نقول لا جائزة مطلقا، لكن المهم أن لا تجعلها معظمة، أن لا تجعلها معظمة، فإنك إذا عظمتها أو جعلتها في محال ممكن الناس يعظمونها ويتخذونها محل عباداتهم وتوجههم لله عز وجل ونحو ذلك، فهذا من الشرك الذي وقع فيه قوم نوح. وعليه فإن الصور الفوتوغرافية وصور الفيديو جائزة مطلقا، المهم أنك تتجنب تعظيمها، تتجنب تعظيمها. وكذا إذا كنت تخشى أو ترى في نفسك أو في أهلك أن في بقاء هذه الصورة فتنة لهم، فأنت تزيلها من أجل هذه الفتنة، لا من أجل أن الصور حرام، إنما الآن الفتنة وتخشى أن يقعوا في أمر لا يجوز وتكون سببا في ذلك. الصور الفوتوغرافية وصور الفيديو لا يظهر لي أبدا أنها محرمة أو ممنوعة، فتصوير الدروس وتصوير غير ذلك من الأمور التي تحتاج إلى تصوير أو الناس يصورونها لا حرج فيه، المهم لا تكون معظمة وأن لا تؤدي إلى هذا التعظيم، ويعني ليس فيها مضاهاة لخلق الله. دع عنك تشدد بعض أهل العلم يقول إلا فيها عمل، ضغطة الزر هذا عمل أو كذا، نحن نتكلم عن تصوير، فتقول لي ضغطة زر الكاميرا هذا عمل يجعلها مثل التصوير، هذا ما يصح، هذا ما يصح. ومثلا الصورة الفوتوغرافية معروفة، والآن أصبحت الصورة الفوتوغرافية صورتها قريبة جدا من صورة يعني الإنسان بوضوح وكذا، ما في أبدا يعني مضاهاة لخلق الله، هذه صورة خلق الله سبحانه وتعالى. يدلك أيضا على الجواز، هل أمر الرسول بتكسير المرايات؟ هل أمر الرسول بعدم النظر في الماء الصافي الذي يعكس الصورة؟ المراية تعكس الصورة والماء الصافي يعكس الصورة، ولم يرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإزالتها أو محوها أو كذا، فهذا يدل أن الصورة التي هي نفس الصورة التي الله خلق عليها الناس فهذه ليس فيها مضاهاة، وهذه تجوز لأنه أيضا ليس فيها تعظيم. نعم اللي يعظم هذا حكم ثاني، وأنا ذكرت لكم أهون من التعظيم ما يخشى فيه الفتنة، فلا تجعل الصور لهم في هذا المحل، والله أعلم. نعم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فانتهينا في شرح سنن ابن ماجه رحمه الله في أبواب التجارات إلى باب أجر الراقي. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب أجر الراقي. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نصرة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 راكبا في سرية، فنزلنا بقوم فسألناهم أن يقرونا فأبوا، فلدغ سيدهم فأتونا فقالوا: أفيكم أحد يرقي من العقرب؟ فقلت: نعم أنا، ولكن لا أرقي حتى تعطونا غنما. قالوا: فإنا نعطيكم 30 شاة. فقبلنا، فقرأت عليه الحمد 7 مرات فبرئ، وقبضنا الغنم فعرض في أنفسنا منها شيء، فقلنا: لا تعجلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا ذكرت له الذي صنعت، فقال: أو ما علمت أنها رقية؟ اقتسموها واضربوا لي معكم سهما. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثناه شيم قال حدثنا أبو بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال أبو عبد الله بن ماجه: والصواب هو أبو المتوكل إن شاء الله.
باب أجر الراقي. معنى الباب يعني هل يجوز للراقي أن يأخذ أجرة أو لا يجوز أن يأخذ أجرة، وكأن التقدير باب حكم أجرة الراقي. وفيه مسائل: المسألة الأولى قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 راكبا في سرية. أقول: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات وسرايا يبعثها صلى الله عليه وسلم لغزو، للغزو ولدعوة الناس، للغزو ولدعوة الناس. أبو سعيد كان في سرية من هذه السرايا في صحبة 30 راكبا. مثلا قوله: فنزلنا بقوم فسألناهم أن يقرونا فأبوا. يقرونا يعني من قرى الضيف، يعني أن يضيفونا، يعطونا حق الضيف، حق الضيف وقراه. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن قرى الضيف حق على كل مسلم إذا نزل عليه الضيف، والجمهور قالوا هذا في حق الضيف ينزل على أهل البادية، إذ ليس لا يوجد لديهم في البادية فنادق أو أماكن يستطيع أن ينزل فيها الضيف، فالقرى هناك واجب، أما في المدن فالقرى مستحب. الشاهد أن أبا سعيد قال: فسألناهم أن يقرونا، يعني يعطونا حق الضيافة، أكل وشرب غدا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن قرى الضيف 3 أيام، فما زاد فهو صدقة. قال: فأبوا، يعني امتنعوا عن القرى. مثلا قوله: فلدغ سيدهم فأتونا. جاء في رواية أن عقربا لدغتهم، لدغت كبير هؤلاء القوم. مثلا فقالوا: أفيكم أحد يرقي من العقرب؟ فقلت: نعم أنا. هذا يدل أن أبا سعيد كان يرقي، وإلا ما قال قلت أنا نعم، وإلا كان كاذبا، والظاهر أنه لا ليس بكاذب رضي الله عنه، فهو كان يرقي. وهذا يفيد أنه مو كل أحد يصلح للرقية للناس، لكن ممكن يرقي نفسه ويرقي أهله، لكن يرقي الناس ما هو كل أحد إلا من عرف بأنه يحسن الرقية. مسألة قول أبو سعيد، قول أبي سعيد: ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما. شرط عليهم أن يعطوهم غنما، لكن لم يحدد المقدار، لم يحدد المقدار، فكأنه قال: لا أرقيه حتى تجعلوا لنا جعلا من الغنم بلي تشوفوه بما ترونه. مسألة قالوا: فإنا نعطيكم 30 شاة فقبلنا. فهذا فيه أنهم يعني فهموا معنى المشارطة، وأبو سعيد إنما أراد الجعل، فهم ذكروا 30 راسا من الغنم فقبل أبو سعيد. مسألة قال أبو سعيد: فقرأت عليه الحمد 7 مرات فبرئ وقبضنا الغنم. يعني يقول أبو سعيد: فقرأت على هذا الرجل الذي سورة الفاتحة، لأن من أسمائها أنها سورة الحمد، فقرأ عليه سورة الفاتحة 7 مرات ما زاد على هذا، يقرأ وينفث على مكان الجرح فيما يظهر، في مكان اللدغ فيما يظهر، أو يقرأ على رأسي وعلى بدني الله أعلم، يا هذا يا هذا. قال: قرأت عليه 7 مرات سورة الفاتحة فبرئ بإذن الله تعالى وقبضنا الغنم. مسألة قال: فعرض في أنفسنا منها شيء، فقلنا: لا تعجلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا ذكرت له الذي صنع، أقول: قبضوا 30 من الرأس من الغنم كما أرادوا أولئك في الجعل الذي أرادهم أن يجعلوه لهم. فلما قبضوا 30 رأسا من الغنم حصل عندهم شك: هذا يحل لنا ولا ما يحل لنا؟ وناس كانوا يمتنعون من أن يقرون ويضيفون، والآن هم يعني يعطون 30 رأس مقابل أني قرأت على سيدهم 7 مرات سورة الفاتحة وبرئ، هل هذا يحل أو لا يحل؟ قال: فأتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه بالذي حصل منا. مسألة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو ما علمت أنها رقية؟ أو ما علمت أنها رقية؟ الضمير إنها يعود إلى الفاتحة، أي ما علمت أن الفاتحة رقية؟ فهذا يدل أن أبا سعيد لما رقى الرجل بالفاتحة ما كان يعلم أنها رقية، ما كان يعلم أنها رقية. وفي رواية قال: ومن الذي علمك أنها رقية؟ فمعنى ذلك أنه ما كان يدري أن سورة الفاتحة رقية. فقال صلى الله عليه مسألة فقال صلى الله عليه وسلم: اقتسموها واضربوا لي معكم سهما. يريد صلى الله عليه وسلم أن يطيب قلوبهم بهذا الذي أخذوه من 30 رأسا من الغنم، فهو يقول: خذوها لكم حلال ولأدلكم على حليتها، أضربوا لي منها بسهم، أضربوا لي منها بسهم. كانت السرية 30 سهم 30 رجل، فأتوهم 30 رأس من الغنم، والرسول يقول: أضربوا لي منها، يعني ببضعة من كل جزء من هذه الأجزاء، أو كما اعتادهم أن يفعلوا ذلك. مسألة هذا الحديث يفيد جواز أخذ الأجرة على إيش؟ على الرقية. يفيد جواز أخذ الرقية على الأجرة على الرقية، ولو أن الإنسان حينما يأخذ الأجرة يجعلها جعالة ولا يشارط لطابق الحديث، ولكن جاء من حديث ابن عباس في البخاري ذكر نحو هذه القصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما اتخذتم عليه أجرا القرآن، إن أحق ما اتخذتم عليه أجرا القرآن. فدل ذلك أن الجعالة تجوز وأن الأجرة تجوز على الرقية بالقرآن، على الرقية بالقرآن. مسألة ينبغي التنبيه على أمر مهم، وهو أننا لا نعلم أن السلف رضوان الله عليهم جعلوا رقية الناس باب رزق مستقل، بحيث أنهم يعني يتركوا أعمالهم وشؤونهم ويجلسون يتفرغون للرقية على الناس، لا نعلم ذلك، لا نعلم ذلك. لكن إن حصل أن الإنسان رقى وطلب أجرة مقابل تفرغه وحضوره وذهابه وإيابه ورقيته للقرآن الكريم لا حرج في ذلك، لكن أن يتفرق فيقال فلان الراقي دون يعني ويكون هذا عمله أن يرقي في الناس، لا. مسألة ترى كثير أحاديث وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الرقية تفيد أن الإنسان المسلم يرقي نفسه ويرقي أهله، وإن شاء الله ما يحتاج يعني أن يرقي عليه أحد غيره، إلا إذا كان الأمر شديد وهناك من اختص بمثل ما أصيب به فهذا الأمر يعني إن شاء الله لا حرج فيه. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءوه بأولاد جعفر بن أبي طالب فرآهم يعني ضعاف قال لعل بهم عين، هل استقراتم لهم يعني رأيتم أحد يقرأ عليهم؟ ولم يقرأ هو عليهم صلى الله عليه وسلم، فطلب الأجرة. هذا الحديث دليل مع حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهو حديث عام يقول إن أحق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله الكريم، كتاب الله العظيم. نعم، الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب الأجر على تعليم القرآن. قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا مغيرة بن زياد الموصلي عن عبادة بن مسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة، فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت: ليس في مال وأرمي عنها في سبيل الله. فسألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها. قال أبو الحسن: حدثنا إسحاق بن أحمد الحراني قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا مغيرة بن زياد نحوه قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور بن يزيد قال حدثني عبد الرحمن بن سلم عن عطية الكلاعي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار طردتها.
نعم، باب الأجر على تعليم القرآن. فيه مسائل: المسألة الأولى قول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة فأهدى إلي رجل منهم قوسا. أهل الصفة هم الفقراء الذين كانوا يتخذون من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم محلا لهم يقيمون فيه، والصفة مثل ما نقول اليوم إحنا الدكة، المنطقة المرتفعة في المكان، فهم كانوا يجلسون عليها ويعرفهم الناس أنهم فقراء وأنهم أهل حاجة، فمن كان لديه صدقة ومن كان لديه شيء يريد أن يوزع على الفقراء والمساكين أتى إليهم ووزع عليهم هذا الذي. وكان من أهل الصفة أيضا أبو هريرة رضي الله عنه، فقال: علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة، قرآن والكتابة. قال: فأهدى إلي رجل منهم قوسا. القوس الأداة المعروفة التي يرمى بها، وفي العادة تصنع من الأوتار ومن أغصان الشجر، وفي العادة أنها يعني ثمنها يسير زهيد ليس بثمن كبير، خاصة أن أهداها إلي ناس فقراء ضعاف مساكين، فهي يعني ما هي شيء غالي ولا شيء له ثمن كثير. المسألة الثانية قوله: فقلت ليست بمال، هذا وجه قوله ليست بمال، ما فيها شيء، وأرمي بها في سبيل الله. المسألة الثالثة قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال: إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها. المسألة هنا قبل ما أذكر لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم قول عبادة: فسألت رسول الله. في الحديث الذي قبله قول سعيد بن المسيب قول أبي سعيد الخدري: فقلت: لا تعجلوا حتى نأتي النبي. هذا يفيدكم مقدار حرص الصحابة رضوان الله عليهم على التعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم ما كانوا يريدون أن يبتوا في أمر أو يقطعوا في أمر من أمور ممكن يتعلق بها حكم شرعي إلا بعد الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يتهاونون في شيء، كل شيء يحتاجونه ويتعلمون حكمه ومعانيه وكذا يرجعون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان آية نزلت وأشكلت عليهم. تذكرون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه وتعالى لما نزل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، حزنوا وخافوا، قالوا أينا من لم يلبس إيمانه بظلم. فهموا من الآية بحسب سياقها أن الظلم أي ظلم، الذين ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كلمة ظلم جاءت نكرة في سياق النفي فهي تفيد عموم الظلم. فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهم في حالة خوف، قالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فنحن سنحرم من هذا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لهم الأمر وهم مهتدون. قالوا: معناته نحن حرمنا من هذا، لأن كلنا نظلم. الإنسان يظلم ولده، يظلم فرسه، يظلم جيرانه، يظلم خدمه، يحصل شيء، يظلم زوجه، يحصل قصور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هو الذي ظننتم؟ ما هو هذا الظلم؟ إنما الظلم الشرك. أما سمعتم قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فبين لهم الرسول أن هذا من باب العام الذي أريد به الخاص، فلا يراد به كل الظلم، إنما يراد به الظلم الذي سماه لقمان لولده وعينه، قال: إن الشرك لظلم عظيم. بينما ممكن تأتي في آية أخرى الظلم بمعنى المعاصي والذنوب، قال تعالى: ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم صارين ظالم لنفسه. بسياق الآية يدل على أن المراد به من؟ أصحاب المعاصي والذنوب، وليس المراد به أهل الشرك. السياق يدل، فالشاهد أن الصحابة كانوا يرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر من أمور الدين. وكذا ينبغي للمسلم أن يكون حاله في الرجوع إلى العلماء في كل أمر من أمور الدين. لكن بعض الناس يخرج عن الحد ويتنطع فيه إلى درجة أن يتصل ببعض الناس يقول: مدخل بيتي الباب حق الشقة إذا دخل عن اليمين أروح ولا عن اليسار؟ كيف يتصل بيسأل عن هذا الموضوع؟ يقول: أنا إذا دخلت شقتي أروح عن اليمين ولا أروح عن اليسار؟ أقول له: يا فلان، ما هذا؟ يعني هذا غلو، هذا ما هو صح، وهذا إشغال لطلبة العلم عن أمورهم وعن شأنهم، وما هذا هو السبيل، وما هذا هو الطريق الذي نحن نرشدكم إليه. نحن نرشدكم أن ترجعون في أمور دينكم والحلال والحرام إلى أهل العلم، لأن أهل العلم هم ورثة الأنبياء. والحال كما كان الصحابة رضوان الله عليهم في حرصهم على التعلم من الرسول والرجوع إليه في كل أمرهم وشأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم: إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها. هذا مشكل، هذا القول مشكل. وجه الإشكال أنه ثبت عندنا كما في البخاري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا اللفظ يشمل الرقية والقراءة، يشمل الرقية والتعليم، اتخذ أجرا على التعليم كتاب الله عز وجل، وعلى القراءة أنك تقرأ وتأخذ أجر، يشمل هذا كله. فهذا الحديث مشكل، ولذلك لابد من طريقة للجمع والتوفيق، لابد من طريقة للجمع والتوفيق. وأهل العلم ذكروا عدة طرق، نحن نذكر منها وما يفتح الله به علينا. الطريقة الأولى قالوا: نجمع بين هذا وبين ذاك، بأن المراد أنك إذا علمت إنسانا ما يجب عليه تعلمه من القرآن وهو سورة الفاتحة لا يجوز أن تأخذ عليها أجرا، لأن هذا التعليم تعلمه ما هو واجب عليه، فإذا اتخذت عليه أجرا فهو حظك من النار، كما قال الرسول لهؤلاء: إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار في نار جهنم فخذها، أو كما قال. الأمر الثاني، الوجه الثاني، قالوا إن هذا الحديث ليس على سبيل التحريم، وإنما على سبيل التنفير والكراهة، أنك يعني لا يستحب لك أن تأخذ على تعليمك الناس القرآن أجر. هذا يعني ملحظ وملحظ عام. فيقول الأفضل لمن علم الناس القرآن أو أقرأ الناس القرآن أو رقى الناس بالقرآن ألا يأخذ، فإن أخذ لا حرج، فإن أخذ لا حرج. وأن هذه الكلمة خرجت من الرسول صلى الله عليه وسلم من باب أنه من عدم المروءة، وأنه لا يحسن بك أن تأخذ ذلك. كما وجه العلماء رحمهم الله حديث عائشة رضي الله عنها لما ارتدت للرسول صلى الله عليه وسلم قصر لا يسرك أن يتصور بها سوارا من نار. قال العلماء هذا ليس على وجه التنفير من لبس الذهب، فالذهب يحل للنساء، وإنما على وجه أن يدل عائشة على ما هو خير لها، وأن يدل على ما هو اللائق بها، وهي زوج الرسول صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، فأرشدها إلى هذا لا من باب تحريم الإسورة. ولا يمكننا أن نقول أنها كانت تجب عليها فيها الزكاة، لأنه هناك شروط لوجوب الزكاة ما توفرت في هذا، لم تبلغ النصاب ولم يحل عليها الحول حتى نقول أنها أن هذا من باب الزكاة. إذن القضية ماذا؟ قالوا هو من باب إرشادها إلى ما هو اللائق بها. فيكون هذا الحديث كتلك الأحاديث، وما في معناها أن يقال أن اللائق بحق معلم القرآن ومن يحمل القرآن ألا يأخذ على ذلك أجرا، فهو من باب الدلالة على والإرشاد إلى ما هو اللائق بحامل القرآن الكريم ومعلم القرآن الكريم. والأصل اللي احنا بنبني عليه مثل هذه التوجيهات حديث ابن عباس في البخاري أنه قال إن حق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا واضح بين يعني حتى قصته زي قصة أبي سعيد الخدري، يعني ما في شك في وضوح المعنى. ممكن يقال أيضا أن هذه واقعة عين، أن هذه واقعة عين لا عموم لها، لعله في شيء يتعلق بين هذا الذي عبادة بن الصامت أتى وعلمهم وبين أهل الصفة، دحن لا نعلمه. والأصل حديث ابن عباس. هذه ثلاثة توجيهات لحديث عبادة ابن الصامت ولما جاء في معناه. مسألة حديث ابن عباس إن أحق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله يشمل اتخاذ الأجر على الرقية، وجاء فيها نص مستقل من حديث أبي سعيد الخدري، ويشمل اتخاذ الأجر على التعليم، وهذا ظاهر وواضح، خاصة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكح رجلا امرأة بما معه من القرآن، قالوا بأجرة تعليمه إياها القرآن. لاحظتوا لما أنكح الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا على ما معه من القرآن، يعني أن يعلمها، فقالوا جعل القرآن جعل تعليمه مقام الأجرة، فصار هو المهر، فصار هو المهر. هذه النقطة الثانية. خلاص، إذن أخذ الأجر على تعليم القرآن جائز بنص حديث ابن عباس وبما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جعل القرآن مهرا. طيب، الحالة الثالثة أنا ذكرتها قراءة القرآن، عموم حديث ابن عباس يشملها، لكن أجمع العلماء بلا خلاف بينهم أنه لا يجوز قراءة القرآن فقط هكذا في مجامع الجنائز ولا في مجامع الناس ولا في على القبور ونحوها. قالوا هذا من البدع، ولا يجوز أخذ القرآن عليه، ولا يجوز القراءة في هذه المواضع بالقرآن، ولا اتخاذ أجر عليه، ولا يسوغ أن يتخذ الإنسان هذا عملا يأخذ عليه أجرا. إذن نحن نفرق بين مسألة تعليم القرآن وبين مسألة قراءة القرآن في الجنائز وفي المجامع وعلى القبور يقرأ من أجل أن يعطى أجرا، نقول هذا ما يجوز. ومن باب أولى القراءة الجماعية ونحوها، فهذه نص العلماء على أنها بدعة ولا ينبغي أن يأخذ عليها أجرا. فهذه الصورة ينبغي أن تكون واضحة، ودليل خروجها من حديث ابن عباس إيش؟ الإجماع، أجمع على تحريم هذا الأمر. مسألة قراءة القرآن والأذان وأذكار الله عند العلماء في كتب القواعد الفقهية لما جاءوا بحثوا قاعدة الأمور بمقاصدها، قالوا هناك أمور لا تحتاج إلى نية، لا تحتاج إلى نية. قالوا قراءة القرآن والأذان وذكر الله. ليش؟ قالوا لأنها لا تشتبه بالعادات وعليه فلا تحتاج إلى نية. أقول انتبه، ترى كلامهم هذا مبني على أصلهم وهم أشاروا إليه، وهو أن النية عندهم للتمييز بين العادة والعبادة. فقالوا هذا لا يحتاج إلى نية من هذا المعنى، لا بمعنى أنه ما يدخله رياء ولا يدخله شرك، لا، إنما بمعنى أن هذه الأعمال متميزة عن العادات فما تحتاج إلى نية من هذه الناحية. ولذلك قالوا من اغتسل تبردا واغتسل لرفع الحدث، الفرق بين الحالين إيش؟ بالنية. إذا اغتسلت تبردا ما نويت رفع الحدث ما ارتفع حدثك، فإذا اغتسلت ونويت رفع الحدث ارتفع حدثك النية، لأن العادة تتشابه مع العبادة في الهيئة. لكن هذه المواضع قراءة القرآن والأذان والأذكار لا تشابه العادات فلا تحتاج إلى نية بمعنى التمييز، لا بمعنى أنه لا يدخلها شرك ورياء. واضح؟ شرك ورياء. دخل عمر بن عبد العزيز يقولون مرة المسجد فرأى رجل يصلي فأعجبته صلاته، فتحدث هو من معه عن صلاتي هذا، فلما سلم قال وأنا صائم اليوم، يعني مرة منصوحة. فهذه قضية ينبغي أن ينتبه لها الطالب، أنه لما يقول العلماء هذه لا تحتاج إلى نية ما يقصدون أنه ما يدخلها رياء ولا شرك، إنما يقصدون أن هذه الأعمال متميزة عن العادات فلا تحتاج إلى نية للتمييز، لكن لا شك أنها تحتاج إلى نية من أجل الإخلاص ومن أجل أنك تبتعد عن الرياء ولا تقع فيها. من هنا المسألة التالية، من هنا قال الحنفية أنه لا يجوز أخذ الأجرة نهائي على تعليم القرآن الكريم، على تعليم القرآن الكريم. هذا مذهب الأحناف، قالوا أنه عبادة محضة وهي متميزة عن العادات وبالتالي ما يجوز أخذ الأجرة عليهم، وكلامهم هذا وجيه جدا. لكن عندنا النص حديث ابن عباس في البخاري، نحن يعني نقف عندهم. كذلك من ضمن الأشياء التي ننبه عليها، دائما في كل سنة في الحج أخذ الأجرة أو أخذ حج البدل، نقول ينبغي لمن يأخذ حج البدل أن لا يأخذ على العمل والعبادة، إنما يأخذ من أجل أنه مشتاق إلى المشاعر، مشتاق أن يقف مع الناس في عرفة، مشتاق أن يأتي مكة، فيأخذ من أجل كلفة هذا فقط، لا من أجل أنه أدى هذه العبادة، فإن هذه عبادة وأخذ الأجرة عليها يخالف أصلها، فهذا ممن يعمل العمل ويريد به الدنيا ولا يريد به الآخرة. حديث أبي بن كعب مثل الحديث الذي قبله. طبعا حديث عبادة بن الصامت فيه قرينة تدل أن المعنى اللي احنا ذكرناه إن شاء الله هو الراجح. إيش مقابل الراجح؟ يعني ضعيف. إيش اللي يدل على أنه اللي احنا ذكرناه هو الراجح؟ أنه ذكر الكتابة، والأصل أن الكتابة أمر تعلمه وتأخذ عليه أجر، هذا يسوق. فكون الرسول يعمم يمنع من أخذ القوس نهائي معناته القضية للإرشاد والتأديب وحمله على المروءة، ولا القضية من أجل حلال وحرام؟ يا جماعة الإرشاد هذا لا هذا يؤكد هذا المعنى، لأنه ذكر قضية أنه علمهم القرآن وعلمهم الكتابة. طيب الباب الذي يليه،
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل. قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أنبأنا بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور. قال أبو الحسن وحدثنا عمير بن مرداس قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم أبو يحيى البصري قال حدثنا ابن لهيعة فذكر نحوه. قال أبو الحسن: البغي الفاجرة، والعسب كرى الضرب، والحلوان الرشوة، وما يعطى للكاهن على كهانته.
هذا مرة مفيد، وهو المسألة الأولى باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفهد. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى تعريف المفردات. مهر البغي أي ما يعطى للبغي من مال مقابل الزنا، مقابل الزنا بها، فسمى مهر توسعا. حلوان الكاهن ما يعطى للكاهن مقابل التكهن وما يدعيه من علم الغيب، وما يدعيه من علم الغيب. وعسب الفحل يعني صاحب الفحل يعطى مقابل أن فحله سواء كان من الغنم أو كان من البقر يعني الثور أو كان من الإبل أو كان من الخيول، فإنه يأخذ مالا مقابل أن فحله ينزى على الأنثى التي لغيره، فيأخذ مالا مقابل عسب الفحل. كذا فسر الأمور. فهذا هذه المسألة الأولى في هذا الباب. المسألة الثانية، أورد حديث أبي مسعود رضي الله عنه الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب. الكلب الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يقتنيه المسلم، وقال من اتخذ كلبا نقص من أجره في كل يوم قرض. طيب، قال إلا كلب صيد أو كلب زرع أو كلب ماشية، ثلاثة أنواع. معنى هذا الكلام أن الكلب تكرمه إذا كان كلب صيد أو كان كلب ماشية أو كان كلب زرع يجوز اقتناؤه لنفعه، لأنه ينفع صاحبه، لأنه ينفع صاحبه في الحراسة بالحراسة، وفي الزرع لأن يمنع أحد من أن يدخل إلى الحديقة أو إلى المزرعة، وبالماشية لأنه يساعد الراعي في جمع الماشية، فله نفع وله فائدة. من نظر إلى النفع الحاصل من الكلب قال يجوز بيعه سواء كان معلما أو غير معلم. قال إذا كان معلما فظاهر لما فيه من النفع من التعليم الذي فيه، وإن كان غير معلم فذلك لقابليته للتعليم. قال يجوز البيع، وهذا قول أبي حنيفة. وذهب آخرون وهم جمهور أهل العلم إلى المنع من ثمن الكلب، قالوا لا يجوز أن يبيع الإنسان الكلب امتثالا لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. من أجاز بيعه قال لأنه كلب معلم وصاحبه علمه، ومن وإذا كان غير معلم قال لأنه يقبل التعليم. من منع أخذ ظاهر النهي وقال الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ولم يخصص، ما خصص، نهى عن ثمن الكلب بإطلاق، يعني ما قيد هذا بشيء، قالوا بإطلاق. ويعني الإنسان يعني أمام هذا، أمام مثل هذه النصوص يعني يقف من أجل النظر في كيفية الجمع والتوفيق، هل نجمع أو لا نجمع. أقول في هذه الحالة ينبغي أن يكون إذا أخذنا الثمن على قول أبي حنيفة، ينبغي أن يكون إذا أخذنا الثمن نأخذه مقابل التعليم. فإذا لم يكن معلما نأخذ الثمن عليه أساس، نقول لا، ينبغي أن يكون فقط الثمن للكلب المعلم، أما غير المعلم فنحن لا نجيز أخذ الثمن فيه، لأنه نحن نعطي الثمن مقابل التعليم كأجرة أو كقيمة لتعب المعلم على تعليمه، وإلا فنحن نقول ثمن الكلب ثمن منهي عنه، والنفع الذي فيه نفع ما جعل الشارع له ثمنا، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وهذا قول جمهور أهل العلم. فقد المخالفة عندنا فيه أنه مقابل التعليم يكون هذا مقابل الأجرة التي تكون لهذا المعلم وما بذله من جهد في تعليم الكلب. مسألة، قال ومهر البغي، هذا واضح أن المرأة التي تأخذ مقابل الزنا بها مالا أن هذا المال منهي عنه وأنه يقتضي التحريم فهو مال حرام. مسألة قال وحلوان الكاهن، أقول هذا أيضا واضح، فإن الكهانة محرمة لأن فيها ادعاء علم الغيب. تذكرون لعلكم أثناء كتاب شرح كتاب التوحيد قصة أبي بكر الصديق مع مولاه العبد الذي كان مولا له، وأنه تكسر فجاء لأبي بكر بهدية طعام، فأكل أبو بكر الطعام فسأله كيف كسبت هذا، فقال رجل تكهنت له في الجاهلية أتاني وأعطاني هذا مما تكهنت له حسن. قالوا فأدخل أبو بكر الصديق إصبعه إلى حلقه حتى تقيأ تكرم ما أكله، لأنه هذا حرام ما يجوز. فأخرج الذي أكل الذي أكله من هدية هذا المولى وهذا العبد الذي كان له بالحرام ورده ولم يقبله. ليش؟ لأن حلوان الكاهن حرام وقد نهى الرسول عنه، وحلوان الكاهن حرام. مسألة عسب الفحل، عسب الفحل إذا كان إنسان عنده فحل متميز وأصحاب البهائم يريدون هذا الفحل أن ينزو على إناسهم، فما يجوز أن يأخذ على ذلك أجرا، ما يجوز أن يأخذ على ذلك أجرا لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن قواعد الشريعة تمنع أخذ الأجر هنا لما فيه من الغرر، لأنك يعني تأخذ قيمة لهذا العسب وما تدري هل يحصل حمل ولا ما يحصل حمل، فمن أين لك أن تأخذ هذا الأمر. وهذا من الرسول عليه الصلاة والسلام ليحث الناس على أن يكون بينهم من المروءة ومن التعاون ما يكون به حصول الود والمحبة. فأعر الفحل الذي عندك لصاحب الإناث هذه من البهائم وتكسب بذلك مودته ورحمته ومحبته، ويعني يكون فعل خير فعلته مع هذا الرجل. مسألة قال وعن ثمن السنور، السنور يعني القط، وجمهور العلماء على أنه يجوز بيع السنور، وجمهور العلماء على أنه يجوز بيع السنور، لأن الأصل أنه له منفعة، السنور له منفعة. يعني اليوم القطط ما تأكل الفيران اللي في البيوت، لكنها تبعد الحشرات وتوقف عند الباب وتنتبه لك وتعمل أشياء كثيرة. شيء عجيب، أقول لك من كان لديه قطط ويلاحظها شيء عجيب تفعله، فلها نفع ولها فائدة، ولذلك الجمهور على أنه يجوز بيعها. طب النهي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنور يعني عن بيع القطط، على ماذا تحمله؟ الفقهاء رحمهم الله قالوا نحمله على أنه صلى الله عليه وسلم أراد بيع السنور الوحشي، هذا لا يستفاد منه، فنهى عن بيع السنور يعني السنور الوحشي الذي لا يستفاد منه، وأنه أراد صلى الله عليه وسلم بهذا النهي أن يحصل بين الناس مروءة في أن يبذل الإنسان ما عنده من القطط زائدة إلى إخوانه ولا يأخذ على ذلك ثمن، ويكون سبب لحصول المودة والمحبة فيما بينهم حتى لا تضيع المروءة بين الناس. قالوا النهي على هذا محمود، قالوا النهي على هذا محمود. طيب أنتوا الآن يا جمهور حملتوا النهي على هذا، ما هي القرينة اللي أنتوا صرفتوا بها؟ أقول القرينة أمرين، القرينة أمران. الأمر الأول أنه الأصل أنه يجوز بيع ما له نفع، فجاء هذا الحديث على خلاف الأصل. الأمر الثاني قالوا تتبعنا صيغة الزجرة، يعني هنا الصيغة عندكم نهى، لكن في صحيح مسلم نفس الحديث الصيغة زجرة، صيغة الزجرة تأتي لغير التحريم، زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشرب قائمة، زجر رسول الله، يعني تتبعها أغلب المواضع التي وردت فيها كلمة زجرة فهي تفيد أنها ليست للتحريم، أنها ليست للتحريم، فاعتبروا هذا قرينة تدل والله أعلم على أن النهي ليس للتحريم إنما هو للكراهة والله أعلم. ونقف عند هذا الحد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا في أسئلة يا سيد.
طيب صلى الله عليكم شيخنا. هذا السائل يقول: هل نثبت لله تعالى الكلام النفسي مع اللفظي أم الكلام اللفظي فقط؟
كلمة الكلام النفسي كلمة جاء بها أهل البدع ليصرفوا معنى النصوص التي جاءت بإثبات الكلام لله عز وجل. والله عز وجل متكلم، تكلم بهذا الكلام الذي نقرأه في القرآن الكريم بألفاظه بصوت وحروف وكلمات، فنثبت ما أثبته السلف. وأما صيغة أهل البدع وطريقة أهل البدع فنحن لا نثبت، لأن هذا لم يأتي من لا في القرآن ولا في سنة ولا في كلام السلف الصالح. أهل البدع هم الذين قالوا صفة الكلام في الله هي الأمر النفسي القائم بذاته، ألقى معاني كلامه على جبريل فنقل جبريل هذه المعاني بألفاظ وصوت للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الله ما تكلم. فالكلام النفسي يريدون به نفي صفة الكلام عن الله. أما أهل السنة والجماعة فيقولون الله تكلم بصوت سمعه جبريل بألفاظ وكلمات، وهي هذا القرآن الموجود بين أيدينا، فنحن نثبته لله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، بس وانتهى الموضوع. يعني حتى كلمة منه بدأ وإليه يعود، كلمة منه بدأ يعني مو من جبريل، يعني بلفظه وصوته من الله وليس من جبريل. وإليه يعود إشارة إلى ما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه من قوله أنه سيأتي يوم على الناس في آخر الزمان ويرفع القرآن من الصحف ومن الصدور، فما يعود هناك قرآن، نعوذ بالله من هذا اليوم إن شاء الله ما ندرك، فما يعود هناك قرآن. فهذا معنى وإليه يعود، نحن نثبت هذا كما قال السلف. ترى كل خير وكل بركة وكل علم في معاني هذه الأسماء والصفات هو في اتباع ألفاظ السلف الصالح المطابقة للقرآن ولي السنة. إيش تلوش العباراتهم كلام نفسي ولا نعم؟
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من يعمل في مكتب السفر يقدم للشباب الحصول على تأشيرة عمل وإقامة في بلاد الكفر؟
يعني هو عمله ليس متمحد في الإثم، عمله صفة عامة يسهل لهم الإجراءات الإدارية في هذا الأمر، ثم كل إنسان مسؤول عن نفسه. فقد يريد إنسان السفر إلى تلك البلاد للإقامة فيها وهو يعلم أنه لا يستطيع إظهار دينه، أو يعلم أنه لا يأمن الفتنة على نفسه وعلى أهله، فهذا هو يأثم في حق نفسه. وقد يسهل إجراءات السفر إلى تلك البلاد الإنسان محتاج يريد أن يذهب هناك للعلاج أو للتجارة أو يريد إلى السياحة بريئة بعيدا عن أماكن الخنا وعن أماكن الفجور وعن أماكن المخالفات الشرعية، فما نستطيع أن نقول أنه بمجرد قيامه بهذا العمل يأثم. لكن هو إن استطاع أن يتحرى ولا يسعى في الحصول على هذه التأشيرة إلا لمن كان ظاهره الصلاح وكان ظاهره الالتزام والاستقامة، فهذا أولى به وأجدر والله أعلم. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز إذا سبني أحد أو شتمني أن أرد عليه بالمثل؟ قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها.
ومن عفا وأصلح فأجره
الله
على الله اللي بعده.
يقول: أحسن الله إليكم، في بلادنا من يريد السفر تعطيه الدولة مبلغا من المال بحيث يذهب المسافر إلى البنك فيعطيه وصلا بالمبلغ، ثم لما يصل المطار بعد 3 أيام يستلم المبلغ، فما الحكم؟
في فتوى صادرة من المجمع الفقهي في الرابطة، رابطة العالم الإسلامي، أنهم قرروا أن استلام الإيصالات الموثقة تقوم مقام التقاضي، وبالتالي تنحل هذه المشكلة التي تشتكي منها وتذكرها من أنهم يعني تدفع مال ويعطوك إيصال به ثم تستلم وأنت خارج. ولا شك أن هذا العمل الإداري لهم فيه مقاصد وأمور، ذكر لي بعض الإخوة أنهم يفعلون هذا حتى يتأكدون أنك تستعمل هذا الباب هذا المال خارج البلد لا داخل البلد، والله أعلم. نعم.
يقول: عندما أريد صرف مال من الريال إلى عملة بلدي يودع الصراف المبلغ في حسابي فأقوم في نفس الوقت بتحويل المبلغ إليه، فهل هذا جائز؟ وما الحكم لو كان باتصال هاتفي مثلا أو برسالة حوالة لتكون يدا بيد؟
أحد أبو هاشم
يقول: عندما أريد صرف مال من الريال إلى عملة بلدي يودع الصراف المبلغ في حسابي فأقوم في نفس الوقت بتحويل المبلغ إليه، فهل هذا جائز؟ وما الحكم لو كان باتصال هاتفي مثلا أو برسالة حوالة لتكون يدا بيد؟
الآن هذا في عمليتين، العملية الأولى أنك تذهب إلى الصراف تعطيه المال فيحوله لك إلى عملة أخرى ويحولها لك مباشرة إلى حسابك وتراها في حسابك، حصل التقابض. الثانية أنك تحوله مباشرة من حسابك إلى أيوه. الآن بدي أسأل أنا الثانية
تقول يحوله من حساب
إلى
حساب الصراف هذا
كما هو.
أين
طيب إيش المشكلة؟ إحنا كلنا نسوي هذا، ما في مشكلة، حول مالك. أما الصورة الأولى إن شاء الله يعني تقابض صحيح، إلا كان تقصد أنه بالتحويل هذا أنك أنت تحوله من حسابك إلى حساب آخر بعملة أخرى.
نعم نعم عملة أخرى.
ها؟
نعم عملة أخرى.
يقول صرف؟
يريد التحويل الصرف من عملة إلى عملة.
هذا في الأول.
أين؟
والثاني؟
ونفسه.
وبرضه من عملة إلى عملة أخرى؟
نعم.
نفس الدولار كما هو. طيب هذا عادي ما في شيء، المهم انه السند الذي يعطاه يقوم مقام التقابض كما ذكرنا والله اعلم. نعم
احسن الله اليكم. يقول كيف يحصل تغيير المنكر لمن لا يستطيع بيده ولا بلسانه وانما بقلبه؟
يقول ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم حينما تكلم على الحديث: من رأى منكم مكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يقول ابن رجب: الإنكار بالقلب واجب عيني على كل من رأى المنكر، فمن باب أولى أن نقول هذا الأمر الواجب يكفيك بإذن الله عن إنكار المنكر إذا لم تستطع بيدك ولم تستطع بلسانك. المهم ينعقد قلبك على إنكار هذا المنكر فأنت تتبرأ منه ولا تقبله ولا ترضاه ولا تؤيده وإلى آخره. فإذا حصل منك هذا الإنكار القلبي فقد حصل منك المطلوب من إنكار المنكر. في نقطة مهمة كثير من الناس ما ينتبه لها، وهي أن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أضعف الإيمان، وفي الحديث الآخر قال: وليس وراء ذلك الإيمان حبة خردل، مو معناته أن إيمان المنكر بقلبه صار ضعيفا أو معناته أنه إيمانه في القلب صار حبة خردل، لا، إنما معناه أنه هذا أقل ما تبرأ به الذمة في هذا، يعني أقل ما تبرأ فيه الذمة أن تنكر في قلبه، وهذا الأمر هو المطلوب. إذا يعني خاصة إذا لم يعني من باب أولى أقول إذا لم تستطع الإنكار بيدك ولا بإنسانك فلا تترك أن تنكر بقلبك. نعم.
هذه أسئلة أحسن الله إليكم عن التصوير وما حكمه وماذا يجب على المرأة أن تفعل بالصور في ألبوم قديم. وسائل آخر يقول: نحن نتعلم الأحاديث الواردة في تحريم الصور، ونحن نرى أنكم تصورون الدروس وهذا ليس بضرورة، فما الحكم؟
التصوير لفظة تطلق على معاني. المعنى الأول التصوير بمعنى التجسيم، يعني أن تجسم تمثال بهيئة حيوان بهيئة إنسان حي، هذا النوع الأول التصوير. بمعنى معنى ثاني بمعنى الرسم على الورق أو على القماش، فهذا التصوير إن كان لذات الأرواح فهو المقصود بالتحريم كما بينه ابن عباس رضي الله عنه لذاك الذي كان يشتغل بمهنة التصوير، فقال: إن أردت أن ترسم وتصور فلغير ذات الأرواح عليك بالشجر والجبال ونحوها. أما تصوير ذوات الأرواح بمعنى التمثال الذي له ظل أو بمعنى الصورة التي لا ظل لها باليد، فهذه هي المرادة في هذه الأحاديث، هذه المرادة في هذه الأحاديث. أما التصوير بمعنى حبس الظل صورة الإنسان كما هي فهذه ليست داخلة في النهي لأمور. الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن سبب عذاب المصورين أنهم يضاهؤون خلق الله، فهل الذي صور الصورة فوتوغرافيا أو بالفيديو هل الذي صور الصورة فيتوغرافيا أو الفيديو ضاها خلق الله ولا هو نفسه صورة خلق الله؟ صورة خلق الله ما ضاها ولا شيء، لم يضاهي ولم يفعل شيء، هذه نفسها الصورة. فالعلة هناك مضاهاة خلق الله، هذه العلة الأولى لتحريم الصور. العلة الثانية أنها تتخذ محل عبادة من دون الله عز وجل كما صنع قوم نوح، فهو يخشى عليه من أنه إذا صور ذوات الأرواح بالصورة الفوتوغرافية أن تنتقل عبادة قوم نوح إلينا. فنقول لا، عبادة قوم نوح في أناس صنعوا مثل هذه التجاسيم أو المجسمات أو هذه الرسومات، أما هذه الصورة غير المعظمة غير المبرزة كهكذا للتعظيم ومجهولة في محلات العبادة، فهذه لا يدخلها معنى التعظيم، هذه لا يدخلها معنى التعظيم. وهذه العلة الثانية وهي غير موجودة في الصور الفوتوغرافية، أن تتخذ عبادة من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا ليست فيها مضاهاة وليست فيها تعظيم يوقعها في الشرك الذي وقع فيه قوم نوح عليه الصلاة والسلام. فإذا زالت العلة ما دخل الحكم في الصورة الفوتوغرافية ولا في صورة الفيديو، لأنها بعيدة عن معنى المضاهاة، عن معنى المضاهاة ليس فيها مضاهاة. ولذلك ذهب إلى جواز التصوير الفوتوغرافي عموما بصفة عامة جماعة من أهل العلم رحمهم الله، رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء، كلهم يرون أن الصور الفوتوغرافي ليست محل التحريم، لأن العلة في التحريم ليست موجودة هنا، ليست فيها علة المضاهاة وليست فيها علة التعظيم التي تؤدي إلى اتخاذها محل عبادة من دون الله سبحانه وتعالى. وعليه فالصورة الفوتوغرافية جائزة، ولا نقول أنها لا تباح إلى وقت الضرورة، نقول لا جائزة مطلقا، لكن المهم أن لا تجعلها معظمة، أن لا تجعلها معظمة، فإنك إذا عظمتها أو جعلتها في محال ممكن الناس يعظمونها ويتخذونها محل عباداتهم وتوجههم لله عز وجل ونحو ذلك، فهذا من الشرك الذي وقع فيه قوم نوح. وعليه فإن الصور الفوتوغرافية وصور الفيديو جائزة مطلقا، المهم أنك تتجنب تعظيمها، تتجنب تعظيمها. وكذا إذا كنت تخشى أو ترى في نفسك أو في أهلك أن في بقاء هذه الصورة فتنة لهم، فأنت تزيلها من أجل هذه الفتنة، لا من أجل أن الصور حرام، إنما لأن الفتنة وتخشى أن يقعوا في أمر لا يجوز وتكون سببا في ذلك. الصور الفوتوغرافية وصور الفيديو لا يظهر لي أبدا أنها محرمة أو ممنوعة، فتصوير الدروس وتصوير غير ذلك من الأمور التي تحتاج إلى تصوير أو الناس يصورونها لا حرج فيه، المهم لا تكون معظمة وأن لا تؤدي إلى هذا التعظيم، ويعني ليس فيها مضاهاة لخلق الله. دع عنك تشدد بعض أهل العلم يقول إلا فيها عمل، ضغطة الزر هذا عمل أو كذا، نحن نتكلم عن تصوير، فتقول لي ضغطة زر الكاميرا هذا عمل يجعلها مثل التصوير، هذا ما يصح، هذا ما يصح. ومثلا الصورة الفوتوغرافية معروفة، والآن أصبحت الصورة الفوتوغرافية صورتها قريبة جدا من صورة يعني الإنسان بوضوح وكذا، ما في أبدا يعني مضاهاة لخلق الله، هذه صورة خلق الله سبحانه وتعالى. يدلك أيضا على الجواز، هل أمر الرسول بتكسير المرايات؟ هل أمر الرسول بعدم النظر في الماء الصافي الذي يعكس الصورة؟ المراية تعكس الصورة والماء الصافي يعكس الصورة، ولم يرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإزالتها أو محوها أو كذا، فهذا يدل أن الصورة التي هي نفس الصورة التي الله خلق عليها الناس فهذه ليس فيها مضاهاة وهذه تجوز، لأنه أيضا ليس فيها تعظيم. نعم اللي يعظم هذا حكم ثاني، وأنا ذكرت لكم أهون من التعظيم ما يخشى فيه الفتنة، فلا تجعل الصور لهم في هذا المحل، والله أعلم. نعم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.